هناك طرق عدة يمكن من خلالها المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أو اليوم العالمي للتذكير بحقوق المرأة ودورها في بناء المجتمعات، ربما من خلال المشاركة في الأحداث التي تقام في جميع أنحاء العالم والتي تمتد من التجمعات العالمية والمؤتمرات الإعلامية إلى المعارض الفنية والمهرجانات القوية، وتقام من قبل الشبكات والمنظمات النسوية والنسائية والجمعيات الخيرية والأحزاب السياسية والشركات والمجتمعات الأخرى. نحن في راديو الآن قررنا أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة وتحديداً في بودكاست في 20 دقيقة مع واحدة من رائدات العمل النسوي السوري والعربي دكتورة ميا الرحبي، مديرة ومؤسسة مشاركة لمنظمة مساواة، المنظمة السورية التي قدمت خلال السنوات الماضية نشاطات مختلفة تهدف إلى تمكين النساء وتدريب الناشطات على العمل النسوي بأوجهه المختلفة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والبحثية وحتى السياسية منها. هذه دعوة مني للاستماع إلى حلقة خاصة من بودكاست في 20 دقيقة وضيفاتي دكتورة ميا الرحبي، الطبيبة والنسوية الرائدة ومديرة ومشاركة مؤسسة في منظمة مساواة، ومهوى الشيخي الناشطة النسوية وأيضاً الصحفية والناشطة النسوية آلاء محمد. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. كوننا بدأنا بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة وخلال تسجيل اللقاء مع دكتور ميا، استغليت الفرصة وبعد ترحيبي بها لسؤالها عن الاسم اليوم العالمي للمرأة أو عيد المرأة أم اليوم العالمي للتذكير بحقوق المرأة. دكتورة ميا تجيب:
شكراً كثير على الاستضافة. الحقيقة اليوم سمي بيوم المرأة العالمي لأنه هو يوم للتذكير بحقوق النساء. في خطأ بيرتكبوا كتار بيقولوا عيد المرأة، هو ليس عيد، لأن أوضاع المرأة بالعالم ما منقدر نوصفها إلا بأن أوضاع إن لم تكن سيئة فهي مأساوية أو كارثية أحياناً، وخاصة بظل النزاعات المسلحة اللي عم تنتشر بالعالم وآخرها للأسف الحرب على أوكرانيا. فهذا اليوم خصص للتذكير بأن النساء يجب أن يكونوا بشر كاملي الحقوق لأنه هن كاملي الأهلية، بيتمتعوا بكل القدرات والطاقات اللي بتأهلهم لأنه يكونوا فاعلات ومنتجات المجتمع. هذا بيعني كمان أنه أي إنسان على ظهر البسيطة يجب أن يمتلك حريته وحقوقه، سواء كانوا نساء أو رجال أو فئات مهمشة بالمجتمع. وهي نظرتنا نحن كنسويات للعالم، أن يصبح العالم عالم فيه عدل ومساواة بالحقوق لكل البشر.
إن لم تتمكنوا من المشاركة في أحداث هذا اليوم والاحتفال بإنجازات المرأة على مستوى العالم، بإمكانكم الانضمام إلى ملايين المشاركين معنوياً من خلال ارتداء اللون الأرجواني في 8 مارس آذار، اللون الذي يدل على العدالة والكرامة، والذي هو خليط من الأزرق الذي اعتدنا رؤيته على أنه الزي الرسمي للأطفال الذكور، والزهري الذي اعتدنا على رؤيته الزي الرسمي للطفلات الإناث. والهدف من اللون الأرجواني عدم التفريق على أساس الجندر بين قدرات النساء والرجال، وإنما على مستوى الإنجاز والنظر إلى المرأة كإنسان كما ذكرت ضيفتي دكتور الرحبي. نعود إلى ضيفتي التي أكدت على كون الفعل النسوي بماهيته الأساسية هو دعوة للمساواة والمطالبة بحقوق الإنسان، وعلى اعتبار المرأة الإنسان الذي نسعى لنيلها حقوقها القانونية والاجتماعية والأهلية والسياسية وحقوق أخرى لا تسعفني الدقائق القليلة من مدة البرنامج لذكرها، لكن طالما أنها فرصة للدعوة والمطالبة بحقوق الإنسان المرأة والرجل معا، ودعوة للمساواة أو العدالة التي تمنحنا جميعا الحقوق والواجبات، لماذا إذن غالباً ما نسمع عن اتهامات أن العمل النسوي هو فعل مخرب للنسيج الاجتماعي وأن النسويات كارهات للرجل. قبل أن نسمع رأي دكتورة ميا، هنا تشاركني الزميلة الصحفية والناشطة النسوية آلاء محمد، تشاركني تجربتها مع الإقصاء الذي عانت منه والتعرض للأذى عدة مرات كونها نسوية.
حقيقة أنا فقدت أصدقاء لأني نسوية، وخسرت شغل لأني نسوية، وتقدمت على وظائف ورفضت لأني نسوية. تم التنمر علي بمواقع بحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأني عم بحكي بمواضيع نسوية. وأحيانا يعني بلتقي بأشخاص بس لأنهم حاقدين عن النسوية بشكل عام، مستعدين يهاجموا أي حدا حتى لو ما في بينهم وبينه أي شيء.
طيب، ما الذي يدعو آلاء للاستمرار في نهجها النسوي؟
أنا مستمرة لأني مؤمنة بأحقية قضيتي كامرأة سورية عشت ببلد معظم قوانينه وعاداته وأعرافه تمييزية ضد النساء. وحاليا ما عاد يهمني كتير ردات الفعل الغاضبة، لأنه بالمقابل عم شوف ردات فعل إيجابية. بعتقد أنه أي نضال يحتاج للصمود أمام التحديات والعقبات اللي بتواجهه. النسويات ما ننحاقدات ولا كارهات للرجال أبدا، هي معلومة كاذبة إشاعة بيتم ترديدها دائما لتجيش المجتمع ضدهن.
سألت دكتورة ميا إذن لماذا يمارس كل هذا الغضب على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى العالم العربي، على المرأة النسوية؟
ليش اليوم عم نتابع غضب ضد النسويات بالعالم العربي وبالعالم بالواقع بشكل عام، في حالة اتهام للنسويات بأنهم مخربات للنسيج المجتمعي وبأنهم كارهات للرجال؟ هل هذا الشيء قديم؟
هذا الشيء متأصل من وقت اللي بلش النظام الذكوري الرأسمالي اللي تحول لنظام رأسمالي بسود العالم. هذا النظام بني على سيطرة فئة قليلة تمتلك القوة والسلطة على فئات أوسع أضعف، فشي طبيعي بظل هاي العقلية إنه كل من هو أقوى وفي موقع سلطة بده يسيطر على الأضعف واللي ما هو بموقع سلطة. حسب مفكرين وفلاسفة كتير إنه أول فئة اجتماعية اضطهدت ضمن هذا النظام الذكوري الأبوي هي فئة النساء، وبعدين إجا اضطهاد للرجال لما صار في عبيد وصار في دول بتستعمر دول مستعمرين ومستعمرين، وصار في مثل فئات المنبوذين بالهند مثلا مثل الفقراء بدول أخرى. فهي المبدأ سيطرة فئة صغيرة تمتلك القوة على الفئات الكبيرة. هلأ ليش الهجوم على النسويات؟ طبيعي أنه أنت لما بدك تسحبي امتيازات من هي الفئة صاحبة السلطة والمتحكمة حتى بحيوات البشر، طبيعي أنه هن ما بدهم ينسحب البساط من تحت رجليهم. هن بيحسوا أنه الحركة النسوية عم تسحب امتيازات من الرجال. هلأ في رجال كتير بيعرفوا تماما، مو كتار للأسف قلائل، ولكن بيعرفوا انه هذا مو سحب امتيازات وانما اعادة حقوق لفئة كانت مضطهدة ومهمشة، ولكن الأغلبية للأسف لا زالوا بيعتقدوا انه الحركة النسوية عم تسحب منهم امتيازات. وكل انسان متبني للعقلية الذكورية يرفض أنه تنسحب منه هالامتيازات، لذلك هذا دفاع عما بيعتبروه هن شيء حق لإلهم وهو ما نحق.
اليوم العالمي للمرأة هو يوم مكرس للاحتفال بإنجازات المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وهو اليوم الذي أسسته النساء بشكل جماعي للفت الانتباه إلى المساواة بين الجنسين وإلى حقوق المرأة، ويكون بالتكافؤ وبمقياس إحصائي يقارن النساء والرجال من خلال الدخل والتعليم وساعات العمل. ومن بين نقاط أخرى يساعد هذا المقياس الاجتماعي الباحثين على فهم كيف يتقدم المجتمع أو يتراجع في مناطق محددة. إنها أيضاً أداة مهمة لوضع السياسات الذين يسعون جاهدين لتحقيق المساواة بين الجنسين. على هذا الأساس اخترت أن تكون منظمة مساواة التي تديرها دكتور مي الرحبي نموذجاً للانطلاق منه في حديثنا عن النشاط النسوي الذي يتطور ويفرض حضوره في مجالات مختلفة. أدعوكم للاستماع إلى بقية لقائي مع دكتورة الرحبي.
بدي أنتقل إذا بتسمحي لي اليوم العالمي للمرأة أو مثل ما ذكرنا للتذكير بحقوق المرأة. مشكورة دكتورة مي أنك سمحتي لي اختار منظمة مساواة كمثال أو نموذج للمنظمات النسوية السورية اللي ممكن تكون عاصرت كمان يعني فترات مختلفة من النضال النسوي السوري، واللي هو بشكل أو بآخر بيمثل النضال النسوي العربي مع تباين يمكن بين الدول العربية والنضال النسوي العالمي خلال أزمة كورونا والحجر اللي حصل. منظمة مساواة كانت واحدة من المنظمات السورية شديدة الفعالية عبر السوشيال ميديا عبر الإنترنت، لما تنقطع هي حركة النضال وتضل بشكل ما مستمرة. مشاهداتي أنه كان في أجيال عم بتشارك بكورسات تبدأ من الصفر من مفاهيم النسوية للمبتدئات انتقالاً للبحث العلمي النسوي أو البحث الاجتماعي النسوي. يعني نحن عم نحكي على عدة مستويات من الدورات أو ورشات العمل اللي حصلت ومع أشخاص مختصين. باختصار كيف بتقدري تحكي لي عن هيدي الورشات اللي صارت فترة كورونا وانتقلنا لما بعد كورونا اليوم عن هيدي الاستمرارية بالشي اللي عم تعملوه بمنظمة مساواة؟
أولاً شكراً لاختيارك لمساواة كنموذج، هذا الشيء بنعتز فيه. الحقيقة منظمة مساواة نشئت في 2012 من قبلي وعدد من الصديقات النسويات. مساواة نشئت بعد الثورة السورية واضطرينا بعدين إنه ننقل نشاطنا للخارج، وبعدين تم ترخيصنا بفرنسا. مساواة نشأت كمركز دراسات للمرأة لأنه نحن بالبداية مجموعة من النسويات حسينا أنه في افتقار للمعرفة النسوية من قبل حتى الناشطات النسويات، وأنت إذا ما امتلكتي المعرفة، وخاصة أنه معركتنا معركة فكرية، نحن معركتنا مو معركة بالسلاح وإنما هي معركة فكرية، فبقدر امتلاكنا للمعرفة بقدر ما تكون أدواتنا قوية. هيك فكرنا لما أنشأنا مساواة، فبدأنا بنشر المعرفة النسوية ومحاولة إيصال أيضاً صوت النساء السوريات اللي ما عم بيوصل صوتهم للمحافل الدولية، للفت النظر لمعاناة النساء السوريات، وخاصة أنه بعد النزاع المسلح صار في عنا ملايين النازحات واللاجئات السوريات، يقدر أنه ثلثين الشعب السوري نزح من مكان سكناه الأصلية، وطبعاً نصهم أو إذا مو نصهم فثلثهم من النساء. فبدأنا نحاول ننشر المعرفة النسوية بترجمة فكر النسوي العالمي إلى اللغة العربية، واكتشفنا أن أمهات الكتب النسوية لم تكن مترجمة للغة العربية، وقدرنا نحن بقدراتنا المحدودة وبدار النشر الصغير اللي عنا أنه نترجم أهم الكتب النسوية ترجمة دقيقة وأصلية، بينما كانت الترجمات السابقة ترجمات تجارية ما نأخذ حقوق من المالك الأصلي. فبعد ما عدينا مرحلة الترجمة وطلبنا من عدة مفكرين يكتبوا أيضا بموضوع النسوية، وكتبونا مفكرين مثل الأستاذ جاد الكريم جباعي، الأستاذ الله يرحمه حسين عودات وغيرهم، حسينا أنه هذا أيضا غير كافي، يجب أن نكون منتجين للمعرفة ويجب أن نكون قادرات على نشر هذه المعرفة. إنتاج المعرفة بيتم عن طريق الأبحاث وخاصة الأبحاث الميدانية، فبدأنا بتدريب كادر بحثي بمساواة ونشر المعرفة بيتم عن طريق منح الناشطات النسويات أداة معرفية بيقدروا فيها يحاججوا المجتمع ليقنعوا بأنه حقوق النساء هي حقوق إنسان وهي ما بتخالف لا تقاليدنا ولا عاداتنا، لأنه نحن يفترض أنه عادات أو تقاليد أي مجتمع تكون قائمة على الخير والعدالة. فبدأنا بتدريب الناشطات النسويات على الفكر النسوي بتدرجات، بتبدأ بمفاهيم أولية، مفاهيم متقدمة، بعدين دورات متخصصة بالعلوم النسوية. إضافة لهالشي نحن بنعمل حملات مناصرة لمناصرة قضايا النساء. ولما جبتي سيرة الكورونا، الحقيقة بالكورونا ما كان نشاطنا مقتصر فقط على السوشيال ميديا، على الويبينار اللي عملناه، وإنما أيضا ساهمنا حتى تعرفي بفترة الكورونا الأولى لم يكن هنالك كمامات كافية لتوزيعها على كل الناس، فصنعنا كمامات قماشية ونشرناها، فكانت مساهمة منا على قدر استطاعتنا، بالإضافة لنشر الوعي بالفيروس ومخاطره وأهمية اللقاح وأخذه.
سنتوقف هنا لنستمع إلى شهادة من النسوية مهوى الشيخي التي كانت حاضرة في عدة ورشات مع منظمة مساواة، ومنها ورشات الأبحاث النسوية التي تخصها الشيخي بالحديث هنا.
الحقيقة منظمة مساواة مشكورة عم بتقيم الورشات المختلفة وعلى جميع الصعود المتعلقة بالمواضيع النسوية، ولكن أنا أعتبر الدورات التي قامتها منظمة مساواة المتعلقة بالأبحاث النسوية هي من الأهم على الأطلاق. يعني طبعا هاي وجهة نظر شخصية. أنا أخذت دورتين تدريبيات عند منظمة مساواة. دورة أولى كانت حول مناهج البحث العلمي الاجتماعي. منظمة مساواة طبعا أقامتها بالتعاون مع الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، حاضروا فيها مجموعة من الدكاترة الأفاضل: خضر زكريا، ساري حنفي، يوسف بريك، طلال مصطفى، حسام أسعد وإلى آخره. كانت دورة مكثفة ورائعة، ألمونا بعموم عن الأبحاث. بعدين في دورة أخرى أقامتها منظمة مساواة بإشراف الدكتور طلال مصطفى، كانت هو التدريب على خطوات تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعي الميداني. هذا التدريب أو هاي الورشة كانت تفصيلية، تعلمنا كيف نعمل بحث علمي اجتماعي حقيقي، كيف نشتغل بالاستبيانات، كيف نشتغل بالمنهج الوصفي التحليلي، كيف نشتغل بالمنهج الكيمي، شو أهداف الدراسة، شو أهمية الدراسة، كل ما يتعلق بالبحث وتفاصيل البحث. الدكتور مصطفى طلال مشكور دربنا عليها. نحن بعد الدورتين كل مجموعة أو كل حدا تخصص بموضوع وبدي يكتب بحث عنه. أنا مثلا مع مجموعة من الصبايا اشتغلنا بموضوع العنف الاقتصادي، واخترنا موضوع الميراث كعنف مركب، حرمان المرأة من الميراث ويعتبر عنف مركب على النساء. الحقيقة أنا بعتبر بكل هاي فترة العمل النسوي موضوع الأبحاث كان من أهم ما يمكن، أفضل إنجاز نسوي على مستوى الحراك النسوي السوري، لأنه عم نغير مسرح العمل وصار نحن اللي عم نشتغل بالمفاتيح بإيدنا، نحن اللي ما قرر ونحن نكون جزء فاعل حقيقي.
وبالحديث عن ورشات العمل النسوي بمختلف أوجهه، تخبرنا مهوش عن الشابات المشاركات أو جيل النسويات الجديد، جيل الألفية الجديدة.
صبايا جداد بيتعرفوا جيل على النسوية، بتشوف يوم كيف طلعوا متحمسات وبتحفيز عالي، بمعنويات عالية وبمحبة وروح عالية.
هنا سألت دكتورة ميا عن وجهة نظرها بهذا الجيل الجديد من النسويات.
الحقيقة الثورات لما بتقوم، وإن بيعتقد البعض إنه نحن خسرنا الثورة، بس الثورة أفكار والأفكار ما بتخسر أبداً. الثورة كان إلى طبعاً بعد أن حولها النظام السوري إلى نزاع مسلح وتدخلت فيها قوى أقليمية وعالمية، كلنا بنعرف هذا الشيء، كان إلى تأثيرات سلبية كتير على النساء السوريات، ولكن كان إلى تأثير أيضاً إيجابي بأنه انخرطوا كتير من النساء بالحركة النسوية السورية. والشي اللي بيفرح إنه بالتدريبات تبعنا عم نلاقي شابات صغيرات كمان. الجيل تبعنا انخرط حتى السياسيات من جيلنا انخرطوا بالحركة النسوية لأنه حسوا بتهميشهم حتى من قبل إرسام المعارضة للنظام السوري، فانخرطوا بالعمل النسوي. ولكن الجيل الجديد حس بأهمية أنه يمتلك حقوقه، ولذلك عم يزداد يوم بعد يوم عدد الشابات اللي عم ينضموا للحركة النسوية ويحاولوا يعرفوا أكثر حتى يقدروا يباشروا عملهم، سواء نظرياً بنشر المعرفة وتغيير الرأي العام، أو عن طريق العمل على الأرض مع النساء بتمكينهم، بحمايتهم، بتوعيتهم، بتعليمهم مهن، بتعليمهم إلى آخره.
الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمرأة هو وقت للتفكير في المدى الذي وصلت إليه المرأة والدعوة إلى ما لا يزال مطلوباً، والعمل لمواصلة كسر الحواجز مع أكثر من قرن من التاريخ. اليوم العالمي للمرأة هو حركة متنامية تتمحور حول الوحدة والقوة. السنة الماضية أعلن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أن مشاركة النساء في المجالس التشريعية بأنحاء العالم وصلت إلى ما نسبته 25.5%، يعني فوق الربع بقليل. سألت ضيفتي دكتور الرحبي، هل تتوقع أن تكون النسب بعالمنا العربي قريبة من هذا التمثيل العالمي؟ وبالتحديد أتحدث هنا عن الدول التي عاشت هذه السنوات العشرة بطريقة مختلفة ما بين ثورة ونزاع مسلح، وهل نطمح فعلاً ونتفائل بوصول النساء إلى نسبة جديدة من التمثيل السياسي؟
أكيد، بس مو بالمستقبل القريب. عملنا نحن كنسويات تعلمنا إنه عملنا تراكمي ولا يأتي بأكله لا بالجيل هذا ولا بالجيل بعده، بس بعد جيلين أكيد بيعطي ثماره. فنحن متعودين على هذا الشيء، متعودين إنه نحن نشتغل مشان الأجيال القادمة، مو حتى نشوف نتيجة عملنا خلال حياة. ولكن المستقبل معنا والزمن بيصالحنا، مش بيصالح القوة الظلامية. لذلك أنا دائما متفائلة، لأنه عجلة الزمن تدور إلى الأمام وليس إلى الوراء، والزمن ماشي لقدام ونحن اللي ماشيين معه لقدام. فقد ما حاولت القوى الظلامية تسحبنا نحو الخلف ما بتقدر، لأنه هي ما فيها توقف الزمن، والزمن لصالحنا. لذلك أنا متفائلة جدا، مو على المستقبل القريب ولكن متفائلة بمستقبل الأجيال القادمة من النساء اللي بتمنى يعني بجوز بعد جيلين يحصلوا على حقوقهم كاملة ويحصلوا على التواجد بالتناصف مع الرجال بمراكز صنع القرار، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو حتى الإعلامي كمان يعني.
شكراً لك دكتورة مايا رحبي، مديرة ومؤسسة مشاركة لمنظمة مساواة التي مقرها فرنسا والتي تعنى بكل ما له علاقة بالنشاطات النسوية وتمكين المرأة السورية. شكراً لوجودك معي بهالحلقة اليوم.
شكراً كثير لك، وشكراً لاهتمامكم بقضايا المرأة، وكل عام ونساء ورجال العالم بألف خير.
انتهت الحلقة، شكراً لضيوفي الأكارم ولكم أيضاً مستمعينا، ونتمنى لنساء ورجال عالمنا مجتمعات حليفة تحترم الإنسان فينا وتقدره على أساس كينونته وتدعم التنوع وتمتهن العدل والمساواة. شكراً لطيب الاستماع، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.